نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكرت لكم أصل الكلام، يعني الموضوع العام، وهو المدخل إلى تفسير القرآن. وبدأت في المقدمة الأولى، وهذه المقدمة هي طرق تفسير القرآن، وهذه الطرق ذكرها كثير من المفسرين في مقدمات تفسيرهم، وذكرت أيضا في كتب علوم القرآن، وكثرة ذكرها تدل على اهتمام العلماء بها، وأنه لا بد لطالب العلم منها. وذكرت لكم من هذه الطرق تفسير القرآن، وذكرت لكم أحسن ما كتب في هذا هو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن، وهذا الكتاب يشتمل على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو تفسير القرآن بالقرآن، وأما الأمر الثاني فإن صاحبه رحمه الله تطرق إلى كثير من المسائل، سواء كانت من جهة العقيدة أو كانت من جهة الفقه، تطرق إليها وتكلم عليها كلاما موسعا. فلا بد لطالب العلم من هذا الكتاب من أجل هاتين المسألتين. المسألة الأولى هي التي لا توجد في غيره، أنا لم أطلع على شيء من كتب المتقدمين أنه اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن على هذا النحو. صحيح يذكرون بعض المسائل القليلة، لكن كونه بدأ القرآن من أوله إلى آخره وهو رحمه الله ما ذكره ليس على سبيل الاستقراء، وإنما ذكر كلاما كثيرا يعطي طالب العلم منهجية تفسير القرآن. ثم ذكرت لكم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن أو مؤكدة لما جاء في القرآن، أو تشتمل على زيادة، والله تعالى قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا لم أطلع على كتاب متخصص في تفسير القرآن بالسنة، صحيح أن بعض المفسرين يذكرون أحاديث لكنها قليلة، لكنها قليلة. وعند الكلام على هذا الطريق أنا ذكرت لكم الطريقة التي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يفسر القرآن بالسنة، فذكرت لكم كتب مؤلفة في موضوعات القرآن، فآيات الصلاة تجدها في مكان واحد، وآيات الزكاة تجدها في مكان واحد، وآيات الطهارة وهكذا. ذكرت لكم كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وله تكملة اسمها الذيل، الذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. وذكرت لكم كتابا اسمه ترتيب موضوعات القرآن، ترتيب موضوعات القرآن. وفي كتاب ثالث في موضوعات القرآن لكنه مرتب ومشروح لكن شرح مختصر. بناء على ذلك عندما تكون عندك آيات الموضوع الواحد مجتمعة، بإمكانك أنك تنظر إلى معاجم الحديث، وقصدي بالمعاجم هنا هي معاجم الموضوعات، لأن معاجم الحديث متعددة متنوعة، لكن الغرض هنا هو الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد، وهي ليست مستوفية لجميع الأحاديث التي في الموضوع الواحد، ولكنها يعني تذكر كثيرا من الأحاديث. وكذلك ذكرت لكم مع هذا كتب يعني كثير من كتب الحديث التي رتبت على الترتيب الموضوعي أيضا، وقصدي بكلمة الموضوعي أنها مرتبة مثل ترتيب أبواب الفقه، يعني تجد أحاديث كثيرة في الطهارة، أحاديث كثيرة في الصلاة. فطالب العلم عندما يكون عنده كتاب مثل كتاب جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأثير، هذا معجم مرتب على يعني هو مرتب على حروف معجم. فمثلا عندما تريد أن تطلع على أحاديث الطهارة تنظر في حرف الطاء، تريد أن تنظر في الأحاديث المتعلقة بالصلاة ترجع إلى حرف الصاء، والصيام وهكذا والصبر وما إلى ذلك. على هذا الأساس تأخذ من هذا الكتاب الذي جمع فيه كثير من الأحاديث وتضم هذه الأحاديث إلى الآيات، وتنظر على أحد هذه الأحاديث بالآيات، وتكون أنت بهذه الطريقة سلكت مسلك تفسير القرآن بالسنة. فإذا أخذت مثلا آيات الطهارة وأخذت أحاديث الطهارة، تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في آيات الطهارة، تنظر إلى آيات الطهارة ما هي الأحكام التي دلت عليها، ثم تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في الأحكام التي دلت عليها، وتعمل مقارنة بين الأحكام التي دلت عليها الأحاديث والأحكام التي دلت عليها الآية، تعمل مقارنة. فما كان فيه اتفاق بين الأحاديث وبين الآيات فهذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. وما كان زائدا عن ذلك ما كان زائدا يعني كارك، فهذا تجد ان استقل به السنة لبيان القرآن، لأن قد يكون بيان تغيير أو بيان مثلا تخصيص أو إلى آخر من وجوه البيان، وقد تكون الأحاديث هذه دلت على أمر زائد ما هو تشبيه للآيات، قد تكون على يعني لأنك عندما تعمل المقارنة ما تخرج نتيجة المقارنة عن هذه الحالات الثلاث، إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مبينة وإما أن تكون زائدة. بهذه الطريقة تسير على موضوعات القرآن وتسير على موضوعات السنة. وإذا سلكت هذا المسلك مثلا مدة سنة أو سنتين تكون قد استكملت تفسير القرآن بما تيسر من السنة، لأن كما ذكرت لكم كتب السنة كثيرة، ومن أوسع الكتب فيها كتاب لابن كثير اسمه جامع المسانيد والسنن، هذا الكتاب يشتمل على 37 مجلدا، لكنه مرتب على حسب الأسانيد، على حسب الأسانيد بالنظر إلى المسانيد يعني من أسندت إليه. فمثلا يذكر أحاديث ابن عمر في مكان، يذكر أحاديث أبي هريرة، يذكر أحاديث مثلا ابن مسعود، وهكذا يعني بالرواية. الغرض هو أن يكون عندك مبدأ كيف تعرف تفسير القرآن بالسنة. الطريق الثالث هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، يعني إذا لم تجد تفسير للآية، ما وجدت تفسيرا للآية من القرآن ولا وجدت تفسيرا للآية من الأحاديث، تنظر في تفسير الصحابة، لأنك إذا وجدت تفسير القرآن فيه كفاية، وإذا وجدت تفسير السنة ففيه كفاية، تنتقل إلى تفسير الصحابة. وتفسير الصحابة رحمهم الله في كتب أنا أذكرهاكم من أجل أنكم تستفيدون منها، لأن من أحسن ما كتب في تفسير الصحابة في تفسير الصحابة وكذلك في طريق بعده يعني الطريق الرابع وهو تفسير التابعين، يعني من أحسن الكتب المتداولة الآن والمتيسرة هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول تفسير ابن جرير، لا أربعة كتب، الكتاب الأول تفسير ابن جرير، هذا هو الأصل، وفيه طبعا موجودة تيسرة ومعتنى فيها من جهة بيان الكلام على الأحاديث وعلى الآثار. والكتاب الثاني وإن كان معتمدا على ابن جرير كثيرا هو ابن جرير ابن كثير رحمه الله، ابن كثير في بعض الأحاديث قليلة وفي بعض الآثار، لكن أكثر الآثار التي نقلها عن ابن كثير، وهو ينقل بأمانة، لأنه رحمه الله عندما يذكر النقل يذكر من نقل عنه ويذكر الشيء بالسند. والكتاب الثالث هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا أيضا طبعة جديدة، وكذلك استني به من ناحية الأحاديث والآثار، لكن أكثر ما فيه هو تفسير الصحابة وتفسير التابعين. والكتاب الرابع هو كتاب للماوردي، تفسير للماوردي، وهذا الكتاب هو اعتنى كناية فائقة في النقل عن الصحابة وعن التابعين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كثرة الأقوال، يعني يجيب لك الأقوال مثلا في الآية ثلاثة أقوال خمسة أقوال أربعة أقوال، وينسب كل قول إلى من قال به. لكن هذا التفسير لم يجري صاحبه على القرآن، وإنما اختار الآيات المشكلة، اختار الآيات المشكلة، وهو موجود ومطبوع في أربعة مجلدات وبعض الطبعات خمسة مجلدات. هذه الكتب الأربعة إذا كانت عندك يندر أن تحتاج إلى مزيد عليها من ناحية تفسير الصحابة وتفسير التابعين. الطريق الخامس وهو الأخير، الطريق الخامس هو تفسير القرآن من جهة اللغة، تفسير القرآن من جهة اللغة. هذه هي الطرق التي يذكرها العلماء، وأنا أذكر لكم الطريق الثاني، لأن الطريق الثاني يساعد على الأول، الطريق الثاني يساعد على الأول. الطريقة المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، لأن هذه المقدمة الأولى عنوانها طرق تفسير القرآن، وهي تبين لكم أنها خمسة طرق تفسير القرآن. المقدمة الثانية العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، يعني لو أن الشخص مثلا أراد أن يشتغل هو، لأن في فرق بين كونك تقرأ تفسير كتبه حد، مثل ما تقرأ في تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهما، وبين كونك أن تبي تشتغل في التفسير، تبي تفسر، فرق بين الأمرين. فالعلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يفسر هو، ما يقرأ في كتب المتقدمين، لا، مثل الآن موجود تفسير في وسائل الإعلام، تفاسير في وسائل الإعلام، ومثلا في الحرم، وفي ناس يشتغلون بتفسير، لكن بعضهم يقرأ كتاب، بعضهم يقرأ كتاب، وبعضهم يفسر، ما يقرأ من كتاب لكن يفسر. أنا غرضي أن الشخص عندما يريد، عندما يكون عنده رغبة الدخول في تفسير القرآن، فلا بد من توفر علوم عنده قبل أن يدخل. لماذا؟ لأن القرآن له حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، لا يجوز له. هذه العلوم أنا أذكرها لكم. فالعلم الأول هو يعتبر المرحلة الأولى هو علم رسم القرآن، علم رسم القرآن. وفي كتب مؤلفة في رسم المصحف، وهذه ناحية تاريخية وعلمية، يعني هي تاريخية من جهة وعلمية من جهة أخرى. ويوجد كتاب موسع في هذا الموضوع اسمه رسم المصحف، وفي كتاب النظائر، وفي كتب كثيرة. أنا يهمني أن يكون عندي كتاب كبير أو كتابين أو ثلاثة على حسب رغبة الناس في رسم المصحف، هذا لا بد منه. العلم الثاني علم القراءة، علم القراءة، وكتب القراءة ما شاء الله متوفرة، كتب القراءات إن أردت أن القراءات المتواترة، وإن أردت مثلا القراءات الشاذة إلى آخره، في كتب متيسرة. المهم مني يكون عندك من كتب القراءات ما يكفي لمعرفة القراءات، يعني معرفة القراءات مهمة جدا، لأنها يختلف المعنى في بعض المواضع، في كثير من المواضع يختلف المعنى باختلاف القراءة. تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. لماذا؟ لأن القرآن أول ما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، تجدون أنه مكتوب بدون نقط، ما في نقط أبدا، وليس فيه شكل يعني حركات. ومسألة هذا التحذير والتجزئة هذا من باب أولى، لكن المهم أنه كتب بدون نقط وبدون شكل. ونتيجة لكتابته بدون شكل وبدون نقط جاءت مسألة القراءات. وبناء على ذلك أنت في أمس الحاجة إلى معرفة العلاقة بين رسم المصحف وبين القراءة، وهذا تستنتجه أنت، لأنك عندما تحصي قراءات القراء في مسألة واحدة تجد أن سبب الخلاف بينهم إما أن يرجع إلى النقط وإما أن يرجع إلى الشكل. في حال يعني أنا ما أريد أني أتوسع في موضوع القراءات، لكن أنا أذكر هذا من أجل العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. بعد ذلك أنت في حاجة إلى معرفة علم اللغة، إلى معرفة علم اللغة. ومعرفتك لعلم اللغة تشتمل على ما يأتي. أولا أن تكون عندك معرفة في اللغة من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، فهذا تجدونه أكثر ما يكون في كتب فقه اللغة وكتب محاكم اللغة، لأن فقه اللغة يدلك على سنن العرب في طرقها، ومن الكتب في هذا عشان تستفيدون أكثر كتاب الخصائص، كتاب الخصائص لابن جني، هذا من أحسن ما كتب في الموضوع، وكتاب الإنصاف لأحمد ابن فارس ابن زكريا، هذا من أحسن، هذان الكتابان من أحسن ما كتب في فقه اللغة، وكذلك في كتاب ثالث لكن من دون الكتابين وهو اسمه فقه اللغة للثعالبي. الغرض أنك في أمس الحاجة إلى معرفة فقه اللغة، لأن القرآن يأتي فيه مواضع أنت تستغرب النطق فيها، لكن إذا عرفت سنن العرب فيها يهون عليك الأمر، يهون عليك الأمر. أذكركم مثال واحد في قوله تعالى في سورة فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. الإنسان عندما يكون الإنسان فيه أشياء من شيء واحد مثل القلب ومثل الرأس وفي أشياء كثيرة في الإنسان كما غير واحد، وفي شيء في الإنسان من اثنين مثل العينين والأذنين وما إلى ذلك. الذي يعنينا هو ما كان فيه شيء واحد. عندما يضاف إلى الضمير تجد إن تارة يجمع وتارة يبرد وتارة يثنى، يعني في ثلاثة وجوه. فقوله فقد صغت قلوبكما، هذا فيه الإضافة إلى ضمير ماذا؟ فقد صغت يعني جمع ما ثنى، فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، لا. الغرض هو أن طالب العلم يكون عنده يعني كتاب أو أكثر في فقه اللغة، لأنه لا بد منه في معرفة سنة العرب في الجسم، لأن القرآن كما ذكرت لكم نزل في لغة العرب. فيه أيضا علم التصريف، علم التصريف، وفيه كتب مثل كتاب شذا العرف للمصدر، في كتب كثيرة للمصدر، لكن المهم هو أن يكون عند أقل شيء يكون عند طالب العلم كتاب. وفي كتاب للإلحاد أيضا في الصرف، وكتاب العلم الثالث اللي هو كتاب الاشتقاق، يعني لا أن يكون عندك علم الاشتقاق. وفي كتاب الاشتقاق لابن دريد. المهم أنك تعرف قواعد التصريف، تصريف الكلمات، لأن تصريف الكلمة يختلف فيه الاختلاف في تصريف الكلمة يختلف فيه المعنى. فعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم اللغة، وكذلك طريقة يعني معرفة مفردات اللغة، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن. بعد ذلك علم النحو، علم النحو، وعلم النحو هذا تجدون أنك تسلك فيه اختيار بعض الكتب من ناحية الإعراب، لأن اختلاف الإعراب أيضا يختلف فيه المعنى. وفي كتاب في معاني النحو، في كتاب في معاني النحو، لا يعني أظن ثلاثة مجلدات أو أربعة، لكن الكتاب هذا اللي هو في معاني النحو ما سلك فيه مسلك النحويين، وإنما سلك فيه مسلك ممتاز، وهو في بيان جميع الحروف، بيان معاني جميع الحروف المستعملة في النحو، بيان معاني جميع الحروف، يعني الحروف والأسماء وكذلك الأفعال، جميع الأشياء هذه المستعملة تجدون أنه يبين لك يعني وجوه معانيها من جهة اللغة، يبين لك معانيها من جهة اللغة. فلا بد لك من كتاب واسع في النحو، ولا بد لك من هذا الكتاب، لأني أنا ما رأيت أحد تضرر إلى هذا من المتقدمين فيما أعلم، ولا من المتأخرين إلا هذا الكتاب، ولا أدري هو ثلاثة مجلدات أو أربعة، يعني بعيد الأحد عنه، لكن إن هذا كتاب نادر جدا ويساعد طالب العلم في فهم الأدوات الموجودة في القرآن من ناحية المعنى. بعد هذا علم البلاغة، علم البلاغة من جهة علم المعاني وعلم البيان وعلم الهجيرة لا بد لك من هذا. وفي كتب من أحسنها كتاب واحد أنا لا أذكر اسمه، مؤلف يماني قديم اسمه الطراز، هذا من أحسن ما رأيت في كتب البلاغة، وأمانة صاحبه، أمانة صاحبه ووضوح الكلام. الكتاب هذا موجود مطبوع طبعا قديم وموجود أيضا، لكن لا أدري أن يتيسر لكم لأن حرقت كرسالة التراب، لا أدري هل يتيسر لكم محقق، لكن الأصل مطبوع، مطبوع عدة طبعات. وكتاب اسمه وكتاب آخر اسمه مفتاح العلوم، مفتاح العلوم هذا للسكاكي، وفيه تلخيص له اسم التلخيص الإيضاح في تلخيص المفتاح. وفي كتاب ممتاز بس ما أدري هل يتيسر لكم اسمه زهر الربيع، زهر هو مطبوع اسماء لكن يكتبه الواحد يمكن أن يعادي وسائل خاصة يبحث عنه. فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم بقواعد البلاغة، قواعد علم المعاني وقواعد علم البيان وقواعد علم البديع. وأنت إذا رأيت المفسرين المتقدمين وجدت منهم من يعتني بالنحو، وجدت منهم من يعتني بالبلاغة وهكذا. فمن أوسع من كتب في تفسير في علم يعني اعتنى بالقرآن من جهة الإعراب هو في كتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب، ومطبوع أظن 22 أو 23 مجلد، لكن الكتاب هذا واسع جدا في يعني خدمة القرآن من هذه الناحية. وفي كتاب أيضا خدم القرآن من الناحية البلاغية وهو كتاب تفسير الزمخشري، هذا هو الذي اعتنى بعلم البلاغة في القرآن. المهم أن يكون عندك اتجاه إلى أن تتعلم علم البلاغة من أجل أن تستخدمه في تفسير القرآن. عندنا الآن علم فقه اللغة، علم وضع اللغة، وعلم فقه اللغة، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم النحو، وعلم البلاغة. هذه جملة من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وفيه علوم أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كل علم منها يحتاج إلى كلام يعني موسع، وذلك من أجل أن يفهم العلم وتفهم صلته في القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن أجيب على ما يقدم من أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بأمركم. أستاذنا معاليكم في طلب بعض الأسئلة. أستاذنكم في أخر أسئلة من الوقت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
الله بالخير شيخ عبد الله. سائل يسأل يقول هل لو توفرت هذه الكتب لدى طالب العلم هل يكفي أم لا بد من وجود عالم تقرأ عليه هذه الكتب؟
هو من المعلوم أن الكلام وسيلة للمعنى، وأنك إذا قرأت كلاما ستضع معناه في فكرك. أنت لا تستطيع أن تستقل في صدق فهمك للمعنى حتى تضعه في ذهن فكرك، وإذا أردت تناولته على وجه سليم. فلا بد من عالم يوضح لك معارف هذه العلوم وتضعها في ذهنك، وإذا أردت أن تستفيد منها تنقلها من فكرك على وجه سليم، لأن الإنسان إذا اعتمد على فهمه هو من الكتاب قد يفهم، وهذا كثير، قد يفهم خطأ ويعتبره صوابا ثم ينقله للناس على أنه صواب ويكون خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض طلبة العلم استغنوا عن شراء الكتب نظرا لوجود الكتب على أجهزة الحاسب وسهولة الرجوع إليها والبحث فيها، هل هذا العمل صحيح؟ وهل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الكتاب؟
إذا كان بيان يستغني عن الكتاب كيف يعني؟ الاعتماد على الأجهزة الحديثة هذه وانصراف طالب العلم عن الحفظ وعن الفهم، هذا ما هو بعلم، هذا ما هو بعلم، يؤصل نفسه في العلوم، وإذا انتهى من تأصيل نفسه وصار آلة علمية صالحة بإمكانه أن يستفيد من مثلا من هذه الكتب وما إلى ذلك، لكن كون أن يبي يجعلها هي الأساس له في طلب العلم ما يمكن هذا أبدا. لماذا؟ لأنها فارق للعوامل أو الركائز التي تنشئ عنده أرضية علمية صالحة أو كافية. بس الناس الآن يقولون أنهم يعرفون السؤال، ما عندهم استعداد للسؤال، عندهم يعني ما عندهم صبر. نعم.
أشكر لكم على الزيارة. ننتقل إلى أسئلة الموضوع. هذا سائل رحمه الله يقول: ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها؟ ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؟
هذه تحتاج إلى كلام كثير، ممكن أعطي السؤال علشان نشرح لكم، لأن هذا يحتاج إلى كلام في كتب معلمة، بس إن شاء الله أنا أعطيكم الجواب في الجلسة القادمة. خلي الجواب السؤال معي، بس لا يعيب السائل. يعني بعض الناس يصير سؤال صيد خاطئ، ما هو سؤال علمي. نعم. نعم.
يقول: متى يكون تفسير الصحابي مقبولا ومتى لا يقبل؟ والكتب التي اعتنيت
متى يكون تفسير الصحابي مقبولا
ومتى لا يقبل؟ والكتب التي اعتنيت من هذا الشأن.
الكتب انا ذكرتها وذكرت لكم ان العلماء رحمهم الله عنوا بهذه الكتب من جهة بيان الصحيح والذي ليس بصحيح، فبإمكان طالب العلم أن يقرأ ويقرأ في الأصل ويشوف الهامش مثلا الأثر هذا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، يقرأ بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من سوء الحفظ، وإذا حفظت بعض الصور أرجع لها بعد فترة وأجد عندي قد نسيت بعض الآيات، لماذا تنصحني وهل لابد أن أتحقق بحلقة تحفيظي طرق الظروف العملية التي لا أستطيع الانضمام للحلقة بسببها؟
أنا ذكرت أكثر من مرة طريقة يجمع فيها طالب العلم بين فهم القرآن أولا وبين حفظه ثانيا، لأن حنا نعتمد على الحفظ قبل الفهم، وهذا ما هو صحيح. يعني أنا ذكرت طريقة مختصرة، قلت إن طالب العلم لا بد أن يحدد آيات الموضوع، ثم يعرف معاني المفردات، ثم يعرف سبب النزول، ثم يعرف هل فيها ناسخ ومنسوخ، ثم يعرف معاني المفرد، معاني الجمل على حسب علامات الوقت، ثم يعرف المتشابه اللفظي، ثم المتشابه المعنوي، ثم بعد ذلك المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك المعنى العام لهذه الجمل، ثم بعد ذلك الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، هذه مراحل عشر. فإذا انتهت هذه المراحل تأتي مرحلة لكن كون الذي يحفظ وهو ما فهم في الغالب الناس انه يعني ينسى كثيرا، لكن اذا فهم المعنى قبل الحفظ صار فهم المعنى يسهل عليه ثبات المحفوظ والاستذكار. نعم، لكن مثل ما ذكرتكم الشباب الان عندهم عصر السرعه، ولهذا الان عندهم طريقه الان حفظ القران في شهر، حفظ القران في شهرين، وهو لم يرى ولا يفهم منه ولا كلمه. نعم.
احسن الله اليكم. يقول ما هو تفسير هذه الايه ومن يرد به بالحاد بظلم يذبه من عذاب اليم؟
الجوهر هذا الحرب، يعني الانسان الذي يعقد قلبه يكفي عقد القلب مو لازم يفعل، يريد ايقاع سوق في الحرم المكي مثل الان قصه اصحاب الفيل نفس الشيء.
أحسن الله إليكم. يقول تكمل السؤال، هل الذنوب الصغائر والكبائر تدخل في هذه الآية؟
وش الصغائر؟ يعني تريد أنك تعمل معصية في الليل، هو معناه أنك تعصي أنت؟ لا، معناه أنك تعمل عملا يكون فيه إساءة إلى ذات الحرم، مثل أبراهيم لما جاء يهدم الكعبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل يستفاد من كتاب إعلان القرآن من ناحية البلاغة والنشوء؟
أنا أنصحكم أنكم ترجعون إلى كتب المتقدمين ما أمكن، ولا أريد أن أتعرض لتفسير من التفاسير المعاصرة لأنها لا تسمع، لكن كما ذكرت لكم تفسير القرآن بالقرآن ذكرت لكم أحسن كتاب، تفسير القرآن بالسنة بينت لكم الطريقة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ذكرت لكم الكتب، فما بعد هذا الشيء. نعم، وتفسير اللغة ذكرت أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
والله أنا أسمع هذا لكن باختبار درجة ما عندي منها علم الآن، لكن أعطني إياه وأشوف أتأكد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول ما حكم قراءة السورة بعد سورة الفاتحة الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخرين ظهور يوم العصر؟
هذا من جهة القصر أن القراءة تكون في الركعتين الأولين قراءة سورة، هذا هو الأصل، لكن أنك لو قرأت مثلا في بعض ما يكون على سبيل الاستمرار، لو قرأت مثلا قل هو الله أحد أو هذا ما في مانع، أو دعوت مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بلغتكم وجزاكم خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكرت لكم أصل الكلام يعني الموضوع العام وهو المدخل إلى تفسير القرآن. وبدأت في المقدمة الأولى، وهذه المقدمة هي طرق تفسير القرآن، وهذه الطرق ذكرها كثير من المفسرين في مقدمات تفسيرهم، وذكرت أيضا في كتب علوم القرآن، وكثرة ذكرها تدل على اهتمام العلماء بها، وأنه لا بد لطالب العلم منها. وذكرت لكم من هذه الطرق تفسير القرآن، وذكرت لكم أحسن ما كتب في هذا هو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن. وهذا الكتاب يشتمل على أمرين مهمين، أما الأمر الأول فهو تفسير القرآن بالقرآن، وأما الأمر الثاني فإن صاحبه رحمه الله تطرق إلى كثير من المسائل، سواء كانت من جهة العقيدة أو كانت من جهة الفقه، تطرق إليها وتكلم عليها كلاما موسعا. فلا بد لطالب العلم من هذا الكتاب من أجل هاتين المسألتين. المسألة الأولى هي التي لا توجد لغيره، أنا لم أطلع على شيء من كتب المتقدمين أنه ارتنى بتفسير القرآن بالقرآن على هذا النحو. صحيح يذكرون بعض المسائل القليلة، لكن كونه بدأ القرآن من أوله إلى آخره وهو رحمه الله ما ذكره ليس على سبيل الاستقراء، وإنما ذكر كلاما كثيرا يعطي طالب العلم منهجية تفسير القرآن بالقرآن. ثم ذكرت لكم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن أو مؤكدة لما جاء في القرآن، أو تشتمل على زيادة، والله تعالى قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا لم أطلع على كتاب متخصص في تفسير القرآن بالسنة، صحيح أن بعض المفسرين يذكرون أحاديث لكنها قليلة، لكنها قليلة. وعند الكلام على هذا الطريق أنا ذكرت لكم الطريقة التي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يفسر القرآن بالسنة، فذكرت لكم كتب مؤلفة في موضوعات القرآن، فآيات الصلاة تجدها في مكان واحد، وآيات الزكاة تجدها في مكان واحد، آيات الطهارة وهكذا. ذكرت لكم كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وله تكملة اسمها الذيل، الذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. وذكرت لكم كتابا اسمه ترتيب موضوعات القرآن، ترتيب موضوعات القرآن. وفي كتاب ثالث في موضوعات القرآن لكنه مرتب ومشروع لكن شرح مختصر. بناء على ذلك عندما تكون عندك آيات الموضوع الواحد مجتمعة، بإمكانك أنك تنظر إلى معاجم الحديث، وقصدي بالمعاجم هنا هي معاجم الموضوعات، لأن معاجم الحديث متعددة متنوعة، لكن الغرض هنا هو الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد، وهي ليست مستوفية لجميع الأحاديث التي في الموضوع الواحد، ولكنها يعني تذكر كثيرا من الأحاديث. وكذلك ذكرت لكم مع هذا كتب يعني كثير من كتب الحديث التي رتبت على الترتيب الموضوعي أيضا، وقصدي بكلمة الموضوعي أنها مرتبة مثل ترتيب أبواب الفقه، يعني تجد أحاديث كثيرة في الطهارة، أحاديث كثيرة في الصلاة. فطالب العلم عندما يكون عنده كتاب مثل كتاب جامع الأصول، جامع الأصول لابن العزيز، هذا معجم مرتب على يعني هو مرتب على حروف معجم، فمثلا عندما تريد أن تطلع على أحاديث الطهارة تنظر في حرف الطاء، تريد أن تنظر في الأحاديث المتعلقة بالصلاة ترجع إلى حرف الصلاة والصيام وهكذا والصبر وما إلى ذلك. على هذا الأساس تأخذ من هذا الكتاب الذي جمع فيه كثير من الأحاديث وتضم هذه الأحاديث إلى الآيات، وتنظر على أخذ هذه الأحاديث في الآيات، وتكون أنت بهذه الطريقة سلكت مسلك تفسير القرآن بالسنة. فإذا أخذت مثلا آيات الطهارة وأخذت أحاديث الطهارة تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في آيات الطهارة، تنظر إلى آيات الطهارة ما هي الأحكام التي دلت عليها، ثم تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في الأحكام التي دلت عليها، وتعمل مقارنة بين الأحكام التي دلت عليها الأحاديث والأحكام التي دلت عليها الآية، تعمل مقارنة. فما كان فيه اتفاق بين الأحاديث وبين الآيات فهذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. وما كان زائدا عن ذلك ما كان زائدا يعني كارك فهذا تجد أن استقلت به السنة لبيان القرآن، لأن قد يكون بيان تغيير أو بيان مثلا تخصيص أو إلى آخر من وجوه البيان، وقد تكون الأحاديث هذه دلت على أمر زائد ما هو تشبيه للآيات، لا قد تكون على يعني لأنك عندما تعمل المقارنة ما تخرج نتيجة المقارنة عن هذه الحالات الثلاث، إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مبينة وإما أن تكون زائدة. بهذه الطريقة تسير على موضوعات القرآن وتسير على موضوعات السنة. وإذا سلكت هذا المسلك من مدة سنة أو سنتين تكون قد استكملت تفسير القرآن بما تيسر من السنة، لأن كما ذكرت لكم كتب السنة كثيرة، ومن أوسع الكتب فيها كتاب لابن كثير اسمه جامع المسانيد والسنن، هذا الكتاب يشتمل على 37 مجلدا لكنه مرتب على حسب الأسانيد على حسب الأسانيد بالنظر إلى المسانيد يعني من أسندت إليه. فمثلا يذكر أحاديث ابن عمر في مكان، يذكر أحاديث أبي هريرة، يذكر أحاديث مثلا ابن مسعود وهكذا يعني بالرواية. الغرض هو أن يكون عندك مبدأ كيف تعرف تفسير القرآن بالسنة. الطريق الثالث هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، يعني إذا لم تجد تفسير للآية، ما وجدت تفسيرا للآية من القرآن ولا وجدت تفسيرا للآية من الأحاديث، فانظر في تفسير الصحابة، لأنك إذا وجدت تفسير القرآن فيه كفاية، وإذا وجدت تفسير السنة ففيه كفاية، تنتقل إلى تفسير الصحابة. وتفسير الصحابة رحمه الله في كتب أنا أكرهكم من أجل أنكم تستفيدون منها، فمن أحسن ما كتب في تفسير الصحابة وكذلك في طريق بعده يعني الطريق الرابع وهو تفسير التابعين، يعني من أحسن الكتب المتداولة الآن والمتيسرة هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول تفسير ابن جرير، لا أربعة كتب، الكتاب الأول تفسير ابن جرير هذا هو الأصل، وفيه طبعا موجودة تيسرة ومعتنى فيها من جهة بيان الكلام على الأحاديث وعلى الآثار. والكتاب الثاني وإن كان معتمدا على ابن جرير كثيرا، هو ابن جرير ابن كثير رحمه الله، ابن كثير في بعض الأحاديث قليلة وفي بعض الآثار، لكن أكثر الآثار التي نقلها هو نقلها عن ابن كثير، وهو ينقل بأمانة لأنه رحمه الله عندما يذكر النقل يذكر من نقل عنه ويذكر الشيء بالسند. والكتاب الثالث هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا أيضا طبعة جديدة وكذلك اشتني به من ناحية الأحاديث والأثار، لكن أكثر ما فيه هو تفسير الصحابة وتفسير التابعين. والكتاب الرابع هو كتاب الماوردي، تفسير الماوردي، وهذا الكتاب هو اعتنى عناية فائقة في النقل عن الصحابة وعن التابعين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كثرة الأقوال، يعني يجيب لك الأقوال مثلا في الآية ثلاثة أقوال خمسة أقوال أربعة أقوال، وينسب كل قول إلى من قال به. لكن هذا التفسير لم يجري صاحبه على القرآن، وإنما اختار الآيات المشكلة، اختار الآيات المشكلة، وهو موجود ومطبوع في أربعة مجلدات وبعض الطبعات خمسة مجلدات. هذه الكتب الأربعة إذا كانت عندك يندر أن تحتاج إلى مزيد عليها من ناحية تفسير الصحابة وتفسير التابعين. الطريق الخامس وهو الأخير، الطريق الخامس هو تفسير القرآن من جهة اللغة، تفسير القرآن من جهة اللغة. هذه هي الطرق التي يذكرها العلماء، وأنا أبدأ لكم الطريق الثاني، لأن الطريق الثاني يساعد على الأول، الطريق الثاني يساعد على الأول. الطريقة المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، لأن هذه المقدمة الأولى عنوانها طرق تفسير القرآن، وهي تبين لكم أنها خمسة طرق تفسير القرآن. المقدمة الثانية العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، يعني لو أن الشخص مثلا أراد أن يشتغل هو، يعني في فرق بين كونك تقرأ تفسير كتبه حد، مثل ما تقرأ في تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهما، وبين كونك أنت تبي تشتغل في التفسير، تبي تفسر، فرق بين الأمرين. فالعلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يفسر هو، ما يقرأ في كتب المتقدمين، لا، مثل الآن موجود تفسير في وسائل الإعلام، تفاسير في وسائل الإعلام، ومثلا في الحرم، وفي ناس يشتغلون بتفسير، لكن بعضهم يقرأ كتاب، بعضهم يقرأ كتاب، وبعضهم يفسر، ما يقرأ من كتاب لكن يفسر. أنا غرضي أن الشخص عندما يريد، عندما يكون عنده رغبة الدخول في تفسير القرآن، فلا بد من توفر علوم عنده قبل أن يدخل. لماذا؟ لأن القرآن له حكم، ولا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، لا يجوز له. هذه العلوم أنا أذكرها لكم. فالعلم الأول وهو يعتبر المرحلة الأولى هو علم رسم القرآن، علم رسم القرآن. وفي كتب مؤلفة في رسم المصحف، وهذه ناحية تاريخية وعلمية، يعني هي تاريخية من جهة وعلمية من جهة أخرى. ويوجد كتاب موسع في هذا الموضوع اسمه رسم المصحف، وفي كتاب النظائر، وفي كتب كثيرة. أنا يهمني أن يكون عندي كتاب كبير أو كتابين أو ثلاثة على حسب رغبة الناس في رسم المصحف، هذا لا بد منه. العلم الثاني علم القراءات، علم القراءات، وكتب القراءات ما شاء الله متوفرة، كتب القراءات إن أردت أن الكتاب القراءات المتواترة، وإن أردت مثلا القراءات الشاذة إلى آخره، في كتب متيسرة. المهم مني يكون عندك من كتب القراءات ما يكفي لمعرفة القراءات. معرفة القراءات مهمة جدا، لأنه يختلف المعنى في بعض المواضع، في كثير من المواضع يختلف المعنى باختلاف القراءة. تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. لماذا؟ لأن القرآن أول ما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، تجدون أنه مكتوب بدون نقط، ما فيه نقط أبدا، وليس فيه شكل يعني حركات. ومسألة رأس التحذيب والتجزئة هذا من باب أولى، لكن المهم أنه كتب بدون نقط وبدون شكل. ونتيجة لكتابته بدون شكل وبدون نقط جاءت مسألة القراءات. وبناء على ذلك أنت في أمس الحاجة إلى معرفة العلاقة بين رسم المصحف وبين القراءة، وهذا تستنتجه أنت، لأنك عندما تحصي قراءات القراء في مسألة واحدة تجد أن سبب الخلاف بينهم إما أن يرجع إلى النقط وإما أن يرجع إلى الشكل. في حال يعني أنا ما أريد أني أتوسع في موضوع القراءات، لكن أنا أذكر هذا من أجل العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. بعد ذلك أنت في حاجة إلى معرفة علم اللغة، إلى معرفة علم اللغة. ومعرفتك لعلم اللغة تشتمل على ما يأتي. أولا أن تكون عندك معرفة في اللغة من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال. فهذا تجدونه أكثر ما يكون في كتب فقه اللغة وكتب محاكم اللغة، لأن فقه اللغة يدلك على سنن العرب في طرقها. ومن الكتب في هذا عشان تستفيدون أكثر كتاب الخصائص، كتاب الخصائص لابن جني، هذا من أحسن ما كتب في الموضوع. وكتاب الإنصاف لأحمد ابن فارس ابن زكريا، هذا من أحسن، هذان الكتابان من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وكذلك في كتاب ثالث لكن من دون الكتابين، وهو اسمه فقه اللغة للثعالبي. الغرض أنك في أمس الحاجة إلى معرفة فقه اللغة، لأن القرآن يأتي في مواضع أنت تستغرب النطق فيها، لكن إذا عرفت سنن العرب فيها يهون عليك الأمر، يهون عليك الأمر. بل كلكم مثال واحد في قوله تعالى في سورة فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. الإنسان عندما يكون الإنسان فيه أشياء من شيء واحد مثل القلب ومثل الرأس، وفيه أشياء كثيرة بالإنسان من غير واحد، وفي شيء في الإنسان من اثنين مثل العينين والأذنين وما إلى ذلك. الذي يعنينا هو ما كان فيه شيء واحد. عندما يضاف إلى الضمير تجد أن تارة يجمع وتارة يبرد وتارة يثنى، يعني في ثلاثة وجوه. فقوله فقد صغت قلوبكما، هذا فيه الإضافة إلى ضمير ماذا؟ فقد صغت يعني جمع ما ثنى، فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، لا. الغرض هو أن طالب العلم يكون عنده يعني كتاب أو أكثر في فقه اللغة، لأنه لا بد منه في معرفة سنة العرب في الجسم في القرآن، لأن القرآن كما ذكرت لكم نزل في لغة العرب. فيه أيضا علم التصريف، علم التصريف. وفيه كتب مثل كتاب شذا العرب في المصدر، في كتب كثيرة بالصدر، لكن المهم هو أن يكون عند أقل شيء يكون عند طالب العلم كتاب. وفي كتاب للإلحاد أيضا في الصدر، وكتاب العلم الثالث اللي هو كتاب الاشتقاق، يعني لا أن يكون عندك علم الاشتقاق. وفي كتاب الاشتقاق لابن دريد. المهم أنك تعرف قواعد التصريف، تصريف الكلمات، لأن تصريف الكلمة يختلف فيه الاختلاف في تصريف الكلمة يختلف فيه المعنى. فعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة، وكذلك طريقة يعني معرفة مفردات اللغة، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن. بعد ذلك علم النحو، علم النحو. وعلم النحو هذا تجدون أنك تسلك فيه بالاختيار، اختيار بعض الكتب من ناحية الإعراب، لأن يعني اختلاف الإعراب أيضا يختلف به المعنى. وفي كتاب في معاني النحو، في كتاب في معاني النحو، لا يعني أظن ثلاثة مجلدات أو أربعة. لكن الكتاب هذا اللي هو في معاني النحو ما سلك فيه مسلك النحويين، وإنما سلك فيه مسلك ممتاز، وهو في بيان جميع الحروف، بيان معاني جميع الحروف المستعملة في النحو، بيان معاني جميع الحروف، يعني الحروف والأسماء وكذلك الأفعال، جميع الأشياء هذه المستعملة تجدون أنه يبين لك يعني وجوه معانيها من جهة اللغة، يبين لك معانيها من جهة اللغة. فلا بد لك من كتاب واسع في النحو، ولا بد لك من هذا الكتاب، لأني أنا ما رأيت أحدا تضرب إلى هذا، لا من المتقدمين فيما أعلم ولا من المتأخرين، إلا هذا الكتاب ولا أدري هو ثلاثة مجلدات أو أربعة، يعني بعيد الأحد عنه. لكن إن هذا كتاب نادر جدا، ويساعد طالب العلم في فهم الأدوات الموجودة في القرآن من ناحية المعنى. بعد هذا علم البلاغة، علم البلاغة من جهة علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. لا بد لك من هذا. وفي كتب من أحسنها كتاب واحد أنا لا أذكر اسمه، مؤلف يماني قديم اسمه الطراز، هذا من أحسن ما رأيت في كتب البلاغة، وأمانة صاحبه، أمانة صاحبه ووضوح الكلام. الكتاب هذا موجود مطبوع طبعا قديم وموجود أيضا، لكن لا أدري أن يتيسر لكم لأن حرقت كرسالة دكتوراه، لا أدري هل يتيسر لكم محقق، لكن الأصل مطبوع، مطبوع عدة طبعات، وكتاب اسمه وكتاب آخر اسمه مفتاح العلوم. مفتاح العلوم هذا للسكاكي، وفيه تلخيص له اسم التلخيص الإيضاح في تلخيص المفتاح. وفي كتاب ممتاز بس ما أدري هل يتيسر لكم اسمه زهر الربيع، زهر هو مطبوع بس ما أدري، لكن يكتبه الواحد يمكن أن يعادي وسائل خاصة يبحث عنه. فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم بقواعد البلاغة، قواعد علم المعاني وقواعد علم البيان وقواعد علم البديع. وأنت إذا رأيت المفسرين المتقدمين وجدت منهم من يعتني بالنحو، وجدت منهم من يعتني بالبلاغة، وهكذا. فمن أوسع من كتب في تفسير في علم يعني اعتنى بالقرآن من جهة الإعراب هو في كتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب، ومطبوع أظن 22 أو 23 مجلد، لكن الكتاب هذا واسع جدا في يعني خدمة القرآن من هذه الناحية. وفي كتاب أيضا خدم القرآن من الناحية البلاغية وهو كتاب تفسير الزمخشري، هذا هو الذي اعتنى بعلم البلاغة في القرآن. المهم أن يكون عندك اتجاه إلى أن تتعلم علم البلاغة من أجل أن تستخدمه في تفسير القرآن. عندنا الآن علم فقه اللغة، علم وضع اللغة، وعلم فقه اللغة، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم النحو، وعلم البلاغة. هذه جملة من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وفيه علوم أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كل علم منها يحتاج إلى كلام يعني موسع، وذلك من أجل أن يفهم العلم وتفهم صلته في القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن أجيب على ما يقدم من أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بأمركم. أستاذنا وعليكم في طلب بعض الأسئلة. أستاذكم في أخذ أسئلة وقتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
الله بالخير شيخ عبد الله. سائل يسأل يقول هل لو توفرت هذه الكتب لدى طالب العلم هل يكفي أم لا بد من وجود عالم تقرأ عليه هذه الكتب؟
هو من المعلوم أن الكلام وسيلة للمعنى، وأنك إذا قرأت كلاما ستضع معناه في فكرك. أنت لا تستطيع أن تستقل في صدق فهمك للمعنى حتى تضعه في ذهن فكرك، وإذا أردت تناولته على وجه سليم، فلا بد من عالم يوضح لك معاني هذه العلوم وتضعها في ذهنك، وإذا أردت أن تستفيد منها تنقلها من فكرك على وجه سليم، لأن الإنسان إذا اعتمد على فهمه هو من الكتاب قد يفهم، وهذا كثير، قد يفهم خطأ ويعتبره صوابا ثم ينقله للناس على أنه صواب ويكون خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض طلبة العلم استغنوا عن شراء الكتب نظرا لوجود الكتب على أجهزة الحاسب وسهولة الرجوع إليها والبحث فيها، هل هذا العمل صحيح؟ وهل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الكتاب؟
إذا كان بيان يستغني عن الكتاب كيف يعني؟ الاعتماد على الأجهزة الحديثة هذه وانصراف طالب العلم عن الحفظ وعن الفهم، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم، يؤصل نفسه في العلوم، وإذا انتهى من تأصيل نفسه وصار آلة علمية صالحة بإمكانه أن يستفيد من مثلا من هذه الكتب وما إلى ذلك، لكن كون أنه يبي يجعلها هي الأساس له في طلب العلم ما يمكن هذا أبدا. لماذا؟ لأنه باق للعوامل أو الركائز التي تنشئ عنده أرضية علمية صالحة أو كاملة. بس الناس الآن يقولون أنهم يحضر السرعة، ما عندهم استعداد للسلم، عندهم يعنيهم ما عندهم صرعة. نعم.
أشكر لكم على الزيارة وانتقل إلى أسئلة الموضوع. هذا سائل نحن الله يقول: ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل
بها؟
ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؟
هذه تحتاج إلى كلام كثير، ممكن أعطي السؤال علشان نشرح لكم، لأن هذا يحتاج إلى كلام في كتب معلمة، بس إن شاء الله أنا أعطيكم الجواب في الدرس القادم. خلي الجواب والسؤال معي، بس لا يعيب السائل. يعني بعض الناس يصير سؤال صيد خاطئ، ما هو سؤال علمي. نعم. نعم.
يقول: متى يكون تفسير الصحابي مقبولا ومتى لا يقبل؟ والكتب التي نعتنيها
متى يكون تفسير الصحابي مقبولا
ومتى لا يقبل؟ والكتب التي نعتنيها
في هذا الشأن. الكتب أنا ذكرتها وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذه الكتب من جهة بيان الصحيح والذي ليس بصحيح، فبإمكان طالب العلم أن يقرأ في الأصل ويشوف الهامش، مثلا الأثر هذا صحيح والحسن والضعيف، يقرأ بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من سوء الحفظ، وإذا حفظت بعض الصور أرجع لها بعد فترة وأجد أني قد نسيت بعض الآيات، لماذا تنصحني؟ وهل لابد أن أتكلم بحلقة تحفيظ طرح الظروف العملية التي لا أستطيع الانضمام في الحلقة بسببها؟
أنا ذكرت أكثر من مرة طريقة يجمع فيها طالب العلم بين فهم القرآن أولا وبين حفظه ثانيا، لأن حنا نعتمد على الحفظ قبل الفهم، وهذا ما هو صحيح. يعني أنا ذكرت طريقة مختصرة، قلت إن طالب العلم لا بد أن يحدد آيات الموضوع، ثم يعرف معاني المفردات، ثم يعرف سبب النزول، ثم يعرف هل فيها ناسخ ومنسوخ، ثم يعرف معاني المفرد، معاني الجمل على حسب علامات الوقت، ثم يعرف المتشابه اللفظي، ثم المتشابه المعنوي، ثم بعد ذلك المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك المعنى العام لهذه الجمل، ثم بعد ذلك الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. هذه مراحل عشر، فإذا انتهت هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ. لكن كون الإنسان يحفظ وهو ما فهم، في الغالب الناس انه يعني ينسى كثيرا، لكن اذا فهم المعنى قبل الحفظ صار فهم المعنى يسهل عليه ثبات المحفوظ والاستذكار. نعم، لكن مثل ما ذكرتكم الشباب الان عندهم عصر السرعه، ولهذا الان عندهم طريقه الان حفظ القران في شهر حفظ القران في شهرين، وهو يرى ولا يفهم منه ولا كلمه. نعم.
احسن الله اليكم. يقول ما هو تفسير هذه الايه ومن يرد به بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم؟
الجوهر هذا الحرب، يعني الانسان الذي يعقد قلبه يكفي عقد القلب، مو لازم يفعل، يريد ايقاع سوق في الحرم المكي مثل الان قصه اصحاب الفيل، نفس الشيء.
أحسن الله إليكم. يقول تكمل السؤال، هل الذنوب الصغائر والكبائر تدخل في هذه الآية؟
وش الصغائر؟ يعني تريد أنك تعمل معصية في الليل، هو معناه أنك تعصي أنت؟ لا، معناه أنك تعمل عملا يكون فيه إساءة إلى ذات الحرم، مثل أبرهة اليوم لما جاء يهدم الكعبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل يستفاد من كتاب ظلال القرآن من ناحية البلاغة والنصوص؟
أنا أنصحكم أنكم ترجعون إلى كتب المتقدمين ما أمكن، ولا أريد أن أتعرض لتفسير من التفاسير المعاصرة لأنها لا تفهم، لكن كما ذكرت لكم تفسير القرآن بالقرآن ذكرت لكم أحسن كتاب، تفسير القرآن بالسنة بينت لكم الطريقة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ذكرت لكم الكتب، فما بعد هذا الشيء؟ نعم، وتفسير اللغة ذكرت أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا على الله.
أنا أسمع هذا لكن باعتبار درجة ما عندي منها علم من الآن، لكن أعطني إياه وأشوف أتأكد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول ما حكم قراءة السورة بعد سورة الثالثة بعد الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخرين الظهر والعصر والمغرب؟
هذا من جهة الأصل أن القراءة يكون في الركعتين الأولين، قراءة سورة هذا هو الأصل، لكن أنك لو قرأت مثلا في بعض ما يكون على سبيل الاستمرار، لو قرأت مثلا قل هو الله أحد أو هذا ما في مانع، أو دعوت مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بلغتكم وجزاكم خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.